السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نهاية العمليات العسكرية في العراق تسير في جدولها الزمني إلى موعدها في آب، وإنها لن تتأجل إذا لم يتمكن العراق من تشكيل حكومة جديدة بحلول هذا الموعد. وقال بايدن في مقابلة مع قناة ABC نيوز التلفزيونية الإخبارية أن الأمن في البلاد يقدمه العراقيون بمساعدة القوات الأمريكية، مشيرا إلى أنه ليس لديه شك في أن واشنطن ستفي بالتزام أن يكون لها 50,000 جنديا فقط، وأكد أن هذا الأمر لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في الاستقرار الفعلي للعراق. يذكر أن القوات الأمريكية تنوي إنهاء عملياتها القتالية في 31 من آب قبل أن تنسحب تماما بنهاية عام 2011. قتل 43 شخصا على الأقل وأصيب 40 آخرون بجروح في هجومين انتحاريين ضد مقاتلي مجالس الصحوة ببغداد والأنبار. وقالت مصادر أمنية أن مهاجما انتحاريا فجر نفسه خارج قاعدة عسكرية عراقية في منطقة الرضوانية ببغداد وسط تجمع من أعضاء مجالس الصحوة كانوا يصطفون لتقاضي رواتبهم. وقال مصدر بوزارة الداخلية أن جميع القتلى من مقاتلي الصحوة، في حين أن جنديين بين الجرحى. وفي محافظة الأنبار قالت الشرطة أن انتحاريا قتل 3 أشخاص وأصاب 7 في هجوم على اجتماع لقادة مجالس الصحوة في مدينة القائم. النقيب زياد مخلف من شرطة القائم قال لمراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار أحمد ليتي:
انتحاري اليوم الساعة 10:30 دخل من مطار مال الصحوة اللي موجود بالقائم، قال المنطقة ما الصحوة محصلة، ضربوا الحرس مال الصحوة لجي إلى الخارج أطراف المقر مالهم، فجر نفس على أطراف المقر. تشهدوا 3 اللي هو أحمد حمادي وأحمد الطيف الجراح وحسين مخلف الجرحى، 7 كان لابس زي الشرطة ودخل. أول ما دخل عند بندقية رمى على الحماية مال الصحوة بندقية، بعدين قام يرمي رمان حراري على الحماية مال الصحوة، بعدين من شاف حما قام يرمون على اطلاقات ناريه حتى ورا البناء فجرنا.
قال محامي نائب رئيس الوزراء في النظام السابق طارق عزيز ان موكله يحاكم بتهم جديده تتعلق بتبديد الثروه الوطنيه. واضاف المحامي المقيم في عمان بديع عارف عزت انه تلقى اتصالا من وزاره العدل العراقيه يبلغه بتلك التهم، مضيفا ان موكله و15 اخرين سيقوا الى المحكمه امس السبت لمواجهه التهم الجديده. يشار إلى أن حكما بالسجن لمدة 15 عاما صدر بحق عزيز عام 2009 عن تهم قتل، وحكما آخر في العام نفسه لمدة 7 عن دوره في تشريد الكرد من شمال العراق. أبلغ وزير النفط حسين الشهرستاني شركات النفط العالمية أن الإيفاء بالمواعيد المقررة في العقود التي أبرمتها مؤخرا لتطوير 11 من حقول النفط والغاز العراقية يمثل قضية تحظى بأولوية قصوى لدى الشعب. وقال الشهرستاني في اجتماع مع ممثلي تلك الشركات في بغداد أن الحكومة العراقية ستبدي مساعدتها للشركات للتغلب على أي مشاكل قد تواجهها في تطوير تلك الحقول. وعرب الوزير العراقي عن أمله في أن يرتفع سقف الإنتاج اليومي من 2.5 مليون إلى 12 مليون برميل يوميا من النفط في غضون السنوات 6 المقبلة. قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إن الاتحاد يريد من إسرائيل أن تخفف حصارها على القطاع بدرجة أكبر وأن تسمح للفلسطينيين باستئناف الصادرات منه. أشتون التي تزور القطاع للمرة الثانية في غضون 4 أشهر قالت في مؤتمر صحفي أن الناس في غزة ينبغي أن يتمكنوا من التحرك بحرية وأن يرون السلع تأتي إلى قطاعهم وتخرج الصادرات منه. مشيرة إلى أن الخيار الأفضل يتمثل في فتح المعابر البرية. وقالت أشتون أنها ستناقش القضية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم. وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى باكستان اليوم في مستهل جولة في دول جنوب آسيا تهدف إلى دعم شراكة في الحرب بأفغانستان. زيارة كلينتون التي تستمر يومين ستتضمن محادثات مع كبار الزعماء العسكريين والمدنيين الباكستانيين والإعلان عن تعهدات بتقديم مساعدات اقتصادية لإسلام آباد. تظهر للرأي العام أن الولايات المتحدة شريك موثوق به في الكفاح ضد مسلحي حركة طالبان على جانبي الحدود الأفغانية الباكستانية. ومن المتوقع أن تشارك كلينتون في مؤتمر دولي حول أفغانستان يعقد الثلاثاء في العاصمة كابل لتجدد التزام الولايات المتحدة بدعم الحكومة الأفغانية والتشديد على الرئيس حامد كرزاي بالمضي قدما في تنفيذ تعهداته الإصلاحية. وأخيرا قالت مصادر أمنية أفغانية أن مهاجما انتحاريا قتل 4 مدنيين في هجوم استهدف على ما يبدو قافلة للقوات الأجنبية في العاصمة كابول. وذكر مصدر أمني أن الانفجار وقع في الجهة المقابلة من عيادة طبية على طريق كثيرا ما ترتادها القوات الأجنبية، وتابع أنه لم ترد تقارير فورية عن الضحايا في صفوف تلك القوات، مضيفا أن 4 مدنيين آخرين أصيبوا بجروح في الانفجار. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
لقاء متجدد ومستمعين الأعزاء في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، نتابع خلالها عددا من التقارير المنوعة، ومنها انتقاد للسياسيين ومواطنون يتساءلون لماذا لم نشاهدهم يتفقدون مواطنيهم الذين انتخبوهم، وغياب لثقافة حماية المستهلك في العراق، وجمعة أبو الحياية واحد من صيادي وباعة الأفاعي مهنة تشجعها طلبات النساء. قبل ختام هذه الساعة سألتقيكم حلقة من برنامج حوارات. مستمعين الكرام، يشخص مراقبون بأن الكثير من السياسيين يتجاهل مواطنيه ويولي جل الاهتمام والانشغال إلى السباق الماراثوني نحو تشكيل الحكومة المقبلة، ويعترف نواب من داخل الكتل المتنافسة أن الشعب العراقي أصيب بخيبة أمل من موقف النواب الذين انتخبهم بسبب تجاهلهم لما يعانون في الوقت الراهن. حسن راشد تابع هذا الموضوع.
بينما يزداد غليان الشارع العراقي المثقل بأعباء سوء الخدمات وتراجع الوضع الأمني، يمضي السياسيون في مناوراتهم وخططهم الرامية إلى الاستئثار بأكبر نصيب من كعكة الحكم، غير مبالين بما يجري خارج مكاتبهم، كما يرى المراقبون، مستندين في ذلك إلى تجاوز الكتل المتبارية في سباق تشكيل الحكومة لجميع المحددات والأطر القانونية والدستورية. ويحمل القيادي في ائتلاف دولة القانون عزة الشهبندر الشارع العراقي نفسه مسؤولية ما يجري، باعتباره هو من انتخب هذه الكتل التي بدأت تتنصل عن وعودها.
والله لم يعد الوقت مقدسا لدى الساسة والقادة، وما يعانيه الشعب العراقي يعني أصبح وراء ظهور الجميع، وهؤلاء انتخبهم الشعب العراقي، ولذلك لابد أن يقبل بما حصد. ولذلك هذا الشعب هو شريك في هذه المحنة بطريق أو آخر، لا يملك إلا أن يتحمل أو ينفجر للإطاحة بالجميع، ما عنده خيار ثالث.
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت على تمديد الجلسة الأولى المفتوحة لمجلس النواب إلى نهاية الشهر الحالي من دون وجود أي مؤشرات على أن يكون هذا التمديد هو التمديد الأخير. يقول القيادي في التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان إن رؤساء الكتل لم يعد يشعروا بمعاناة الناس.
الكتل الآن تتفاوض فيما بينها، يعني على موضوع من يشكل، ما هي الكتلة الأكبر والرئاسة الوزراء، يعني شوية أشوفها بعيدة عن مطالب المواطنين ومعاناة المواطنين ووضع المواطنين، لأنه مسؤولي الكتل ما يختلطوا كثير بالمواطنين، لذلك يوجد نوع من التباعد حقيقة، وما يشعرون شعور حقيقي بمعاناة الناس، معاناة المواطنين، حتى هذه المعاناة تحركهم أنه يستعجلون في أمر تشكيل الحكومة.
ويضيف عثمان لإذاعة العراق الحر أن الشعب العراقي أصيب بخيبة أمل من تجاهل النواب الذين أوصلهم إلى البرلمان لمعاناته.
تقلل كثيرا جدا من ثقة المواطنين بالقيادات، وصير خيبة أمل أكبر من قبل الناخبين الذين انتخبوا هذه الكتل، وتأثر على مصداقية قيادات الكتل أيضا. طبعا هذه الأمور تدريجيا إذا تصاعدت وإذا تفاخمت وما صار حل، ممكن تمهد لأمور أخرى يعني أكثر تصعيدا وأكثر احتجاجا.
إلى ذلك يقول المحرر السياسي لصحيفة المشرق البغدادية عبد الأمير المجر أن رؤساء الكتل لا يشعرون بالحرج الآن لأنهم يلقون تبعات ما يجري على بعضهم البعض.
هم لا ينظرون إلى الشارع العراقي، كلهم يعتقد أنه المسؤول مباشر، وإنما كلهم يلقي المسؤولية على الآخر، وبذلك بعض دم الشعب العراقي بين قبائل الكتل السياسية لا صح التعبير. هم غير معنيين بالشارع العراقي، معنيين بمصالحهم بدرجة الأساس، وهذه مسألة صارت معروفة عند العراقيين.
لكن المجر يستبعد أن تتطور ردة فعل الشارع العراقي إلى أبعد من المستوى الراهن بسبب غياب المعارضة الحقيقية القادرة على قيادة ذلك الشارع.
لا أعتقد أن الشارع العراقي يتحرك، وأن المسألة التذمر ستبقى مجرد تتسرب من خلال الإعلام، وهذا الأمر يتجاوز هذا الأمر عن الاعتقادي طالما لا توجد هناك كتلة معارضة حقيقية تستهدف هؤلاء وتعمل على تقويضهم وإنهاء دورهم، لأن الجميع شركاء في هذه اللعبة والكل يحافظ على نفسه، والذي يتحدث وينتقد هو الجزء من هذه اللعبة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، إذا ما اعترف السياسيون بأن الكثير منهم بعيد عن هم المواطن اليومي، فكيف ينظر المواطن لهؤلاء السياسيين والقادة؟ الزميل مصطفى عبد الواحد التقى كربلائيين انتقدوا أداء السياسيين والمسؤولين الحكوميين واتهموا بعضهم بقلة الخبرة الإدارية فضلا عن غيابهم عن الشارع.
اعتبر مواطنون في كربلاء الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد ولا سيما في مجالي السياسة والخدمات ناجمة عن سوء إدارة ونقص في الكفاءات المهنية لدى معظم المسؤولين، فضلا عن كونها ناجمة عن رغبة الكثير من المسؤولين بترتيب أوضاعهم الشخصية على حساب الأوضاع العامة.
يشتغل النفس والجيبة والربع الحرامية وما يفيد أي شخص ولا يفيد مواطن، لأنه صار لنا 8 سنوات شنو اللي سووه، شنو اللي أنجزوه، شنو اللي استفاد المواطن 8 سنوات من عدهم؟ غير افتهم شنو اني واحد من الناس هاي قدامك شوفني شاباتي، واني اروح اقدم فايل يقولوا لي عمرك كبير ومواليدك كبيره، زين اني عمري كبير شلون يعني؟ هو بضربوني طلقه وخلصوا من عندي، يعتبروني كحشره من هاي الحشرات هاي الضاره.
فيما راى المواطن علي الخفاجي ان معظم مسؤولي الدوله لا يبذلون الجهد الكافي للتعرف على مشاكل المواطنين وتقديم الخدمه لهم، ما ادى برايه الى تراجع الخدمات.
80% من المسؤولين في الدوله يعملون لمصالحهم الشخصيه وللمحاصصه وللمحاببه، والدليل انه لو تروح اي منطقه سكنيه تسال هل
بعض آخر من مواطني كربلاء ومنهم عباس خلف رئيس اتحاد أدباء وكتاب كربلاء أكدوا من جهتهم أن معظم مسؤولي الدولة من السياسيين والإداريين يفتقرون لعنصري المبادرة والإبداع.
دور المسؤول يفترض به دائما أن يكون دور ريادي، يتبنى المبادرات، يتبنى مشروع التنمية، كل هذه نلاحظها بعيدة عن المسؤول أو غافل عنها المسؤول.
وبينما عزى بعض المواطنين ضعف أداء الكثير من المسؤولين إلى تراجع نسب الوطنية لديهم، قلل مدير إذاعة كربلاء مصطفى هيل من حدة هذا التوصيف.
قضية نسبية تختلف من شخص إلى آخر، ولكن نحن لا نبخس الآخرين حقهم ولا نقول بأن فلان وطني وفلان غير وطني، ولكن لربما ما يثبت وطنية المسؤولين هو حجم ما يقدمه للمواطن.
أما بعض المواطنين فنصحوا مسؤولي الدولة بالاستعانة بالمستشارين الحقيقيين من أصحاب الكفاءة والخبرة لمساعدتهم في تطوير أدائهم المهني، فيما حذر بعضهم من تحول منصب المستشار إلى منصب شكلي يوكل للأقرباء والأصدقاء فقط.
خاصة في مجال اتخاذ القرارات يجب أن يعملوا جاهدين وبكل إخلاص أن يختاروا موظفين ما نطلق عليهم مستشارين أكفاء لا يعتمدون على المحسوبية والمنسوبية والانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك.
من جهتها أكدت عضو مجلس محافظة كربلاء بشرى حسن عاشور أن نقص الخبرة لدى المسؤولين بات يشكل سمة لدى الكثير منهم،
وخاصة الذين لا يكونون قد خدموا في دوائر الدولة يكونون عادة لا يمتلكون الخبرة الضرورية واللازمة لعملهم.
ومضافا إلى كل الآراء المتقدمة، أكد بعض المواطنين أن نقص الخبرة وغياب الحافز والمبادرة لدى الكثير من المسؤولين باتت من الحقائق التي تتجسد يوميا في كل المدن العراقية على شكل أزمات ومعاناة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
وصلتنا رسالة من المستمع خالد العبيدي من مدينة القائم، يقول: تحية من الأعماق لكل العاملين في إذاعة العراق الحر، مهدى من المستمع الدائم لإذاعتكم خالد العبيدي من مدينة القائم، ويرجو أن نقوم بتقوية البث على موجة AM 1593. المستمع أحمد من السماوة يقول: الله أكبر، الحر ذوبنا، يا ريت تخصصون كل برامجكم للكهرباء. ويتساءل في نهاية رسالته: أين المصدر؟ المستمع جميل من محافظة الدقار كتب رسالة قصيرة جدا لكنها تمثل هموم ومشاكل كبيرة، إذ يقول: ناحية الفهود لا طريق لا مدرسة لا كهرباء لا ماء.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، قبل أن نتابع الصحافة هذا اليوم نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
صحافة اليوم. موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
جريدة الصباح ونقلا عن مصادر قالت إن أجواء تفاهم إيجابية بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار أي التيار الصدري هي السائدة بين الجانبين، برغم أن لقاء لأعضاء دولة القانون مع السيد مقتدى الصدر لم يحصل، ذلك على الرغم من تصريحات أمين عام كتلة الأحرار أمير الكناني التي أشار فيها إلى فشل كتلة دولة القانون في الضغط بكل وسيلة لوضع نور المالكي كمرشح وحيد لقائمة التحالف الوطني. وتعود المصادر لتضيف لجريدة الصباح بأن هذا التفاهم من شأنه أن يعجل بتوفير إمكانات تشكيل الحكومة والاتفاق على الرئاسات الثلاث خلال السقف الزمني المتاح. هذا وتابعت الصحف البغدادية خبر اعتراض موكب المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي وسط بغداد واعتقال جميع أفراد حمايته من قبل قوة خاصة من وزارة الداخلية، إلا أن جريدة الصباح مرة أخرى نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية نفي هذا الخبر، مشيرا المصدر إلى أن منتسبي أمن وسلامة الوزارة وضمن مهامهم الاعتيادية قاموا بتفتيش عجلات الموكب ثم سمحوا لها بالمرور عبر بوابة الوزارة وحسب ما ورد في الصحيفة. في سياق غير متصل، نشرت صحيفة العالم أن الحكومة المحلية في البصرة تفاخر بأنها شرعت أهم قانون منذ توليها مهامها قبل أكثر من سنة، ألا وهو منع بيع وتداول المشروبات الكحولية في أسواق المدينة، غير منتبهة إلى أنها فتحت الباب واسعا أمام تجارة أخطر وهي تجارة المخدرات والحبوب المخدرة. هذه التجارة التي ظل العراق والبصرة بشكل خاص بعيدة عنها لعقود طويلة حتى سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. وتضيف الصحيفة بأن الأرقام التي أعلنتها إحدى الدوائر الطبية والنفسية الأسبوع الماضي والخاصة بعدد المدمنين على المخدرات في البصرة، تقول الصحيفة ربما تكون هذه الأرقام مبالغ فيها بعض الشيء، لكن الأكيد أن انتشار ظاهرة تهريب وتعاطي المخدرات بأشكالها المختلفة لم تعد خافية على أحد في المدينة المبتلى بانفتاح حدودها على الشرق والغرب بحسب الصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
استاثر حريق فندق سوما في السليمانية باهتمام الصحف الكردية الصادرة الأحد، حيث أكدت صحيفة هولاتي أن السبب في العدد الكبير لضحايا الحريق هو عدم وجود سلم للنجاة وعدم توفر شروط الدفاع المدني. وأضافت الصحيفة أن الذين قضوا في الحريق لا يتجاوزون 10 أشخاص، لكن البقية فارقوا الحياة بسبب اختناقهم بالدخان لعدم وجود أماكن تهوية في الفندق، والفتحة الوحيدة لهذا الغرض في الطابق الثالث أغلقت بألواح الإسبست من قبل إدارة الفندق. ونقلت الصحيفة عن عيان أن عمال الإطفاء لم يكن لديهم سوى سلم نجاة واحد، وأضاف أن عمال الإطفاء قالوا إن أحدا لم يبقى في الفندق، ولكن بعد ذهابهم أخرجنا 9 آخرين من الفندق. فيما أكد العقيد ديار إبراهيم ممثل الدفاع المدني في اللجنة التي شكلتها رئاسة الوزراء أن الدفاع المدني لم يتمكن من إنقاذ نزلاء الفندق 100%، مضيفا أن بناية مثل بناية الفندق يفترض أن يكون فيها سلم نجاة وتهوية طوارئ وجرس إنذار ونظام لإطلاق المياه، لكن هذه الأشياء لم تكن تتوفر في هذه البناية. صحيفة كردستان النووية تحدثت عن 30 شخصا قضوا في الحادث، وأن حكومة الأقليم أجرت اتصالاتها مع السفارات والقنصليات الأجنبية في الأقليم والعراق من أجل إعادة جثث الضحايا الأجانب إلى بلدانهم. ونقلت الصحيفة عن مدير شؤون السياحة في الأقليم أن مسؤولية وقوع الحريق هي مسؤولية أطراف متعددة، وأنه كان من الضروري عند منح إجازات البناء لهذه الفنادق أن تفرض عليها شروط مثل إنشاء سلم الحريق وساحة للسيارات ومعبر للمعاقين وغير ذلك من شروط الأماكن السياحية. صحيفة أسو وصفت الحريق بالتراجيديا التي ذهب ضحيتها 28 شخصا بينهم عروسان وامرأة حامل، وأن هذه التراجيديا تضع السلامة العامة موضع تساؤل كبير. وأضافت الصحيفة أن حكومة الأقليم شرعت في التحقيق في الأمر منذ اللحظات الأولى، وشكلت لجنة تحقيقية ولجنة أخرى تقوم بالتفتيش والمتابعة في عموم فنادق وموتيلات أقليم كردستان لقطع الطريق على حدوث تراجيديا أخرى مثلها. أسو تناولت أيضا نشوب حريق في الحقول الزراعية في 3 قرى في قضاء حلبشة وإحداث أضرار مادية في بساتين وغابات المناطق تقدر ب 150 ألف دولار. أسو نقلت عن مديرية الأنواء الجوية في إقليم كردستان أنها سجلت هذه الأيام أعلى درجات حرارة منذ دخول موسم الصيف، وأنها سجلت 47 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدل الذي سجل خلال السنتين الماضيتين بحسب صحيفة أسو. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، موجز للأنباء نتابعه بعد أن نستمع لهذا الفاصل الغنائي.
محتار لا تخليني يا متابع حمر حاجيني، محتار لا تخليني قلبي بذات وعيني، قلبي بذات وعيني وطفيلي هالنار، طفيلي هالنار، طفيلي هالنار البيا. مثل جماصة لخدود مشتعلة بنا، في الدنيا مثل جماصة لخدود مشتعلة بنا، حاجة مهدي لك وسوى، حاجة مهدي لك وسوى، مهدي لقلبك، مهدي لقلبك، مهدي لقلبك يا بنيا. انت بحالي وجهك قمر ويلالي، سويت انت بحالي ما غبت ابد عن بالي، ما غبت ابد عن بالي، وما شافت النوم، ما شافت النوم، ما شافت النوم عيوني. شكلها صغير خلت نعيش بحيرة، حلوة وشكلها صغير خلت نعيش بحيرة، ما أدري من يا ديرة، ما أدري من يا ديرة، اختارينا يا ناس، اختارينا يا ناس، اختارينا يا ناس، اختارينا يا ناس، اختارينا يا ناس.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1. هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى موجز الأخبار. قتل 43 شخصا على الأقل وأصيب 40 آخرون بجروح في هجومين انتحاريين ضد مقاتلي مجالس الصحوة في بغداد والأنبار. قال بديع عارف عزت محامي نائب رئيس الوزراء في النظام السابق طارق عزيز إن موكله يحاكم بتهم جديدة تتعلق بتبديد الثروة الوطنية. أبلغ وزير النفط حسين الشهرستاني شركات النفط العالمية إن الإيفاء بالمواعيد المقررة في العقود التي أبرمتها مؤخرا لتطوير 11 من حقول النفط والغاز العراقية يمثل قضية تحظى بأولوية قصوى لدى الشعب. وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى باكستان اليوم في مستهل جولة في دول جنوب آسيا تهدف إلى تعزيز الشراكة في الحرب بأفغانستان. قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أثناء زيارة لقطاع غزة إن على إسرائيل أن تخفف حصارها على القطاع بدرجة أكبر وأن تسمح للفلسطينيين باستئناف الصادرات منه. قالت مصادر أمنية أفغانية إن مهاجما انتحاريا قتل 4 مدنيين في هجوم استهدف على ما يبدو قافلة للقوات الأجنبية في العاصمة كابول. قتل سجين وحارس في محاولة لهروب 11 من المحتجزين في سجن غرب أفغانستان بعد تفجير بوابته. ألقت الشرطة الصينية القبض على مالك منجم للفحم في إقليم شانشي بشمال غرب البلاد حيث اندلع حريق أسفر عن مقتل 28 من عمال المنجم.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ثانية، حماية المستهلك من الخلل التصنيعي في بضاعة ما أو تدني النوعية وعدم مطابقتها للمواصفات وسوء الخدمات حق يضمنه القانون في أغلب بلدان العالم، أما في العراق فلم تترسخ بعد لدينا ثقافة حماية المستهلك. عماد جاسم تابع ذلك في تقريره.
مع فوضى الاستيراد العشوائي وغياب الرقابة على المواد المستوردة أو المصنعة في الداخل، تسعى المنظمات المدنية المعنية بحماية المستهلك إلى رسم برامجها الهادفة إلى توعية المواطن بضرورة التصدي إلى كل عملية خداع أو ابتزاز من المجهزين أو المصنعين أو التجار غير المهتمين بصحة المواطن أو حاجته الفعلية للمادة المستهلكة التي يجب عليها أن تحمل مواصفات محددة من تاريخ الصلاحية أو النوعية الجيدة. وتشير الدكتورة منى الموسوي رئيسة الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلك.
حقوق المستهلك الأساسية التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1985 وهي 8 حقوق، منها حق الأمان أن تكون السلع والخدمات المقدمة للمستهلك تخضع للفحص والتحليل وأمينة وسليمة تحافظ على صحة حياة المستهلك. الحق الآخر حق الإشباع الاحتياجات الأساسية للمستهلك من السلع والخدمات كالغذاء، الدواء، التعليم وغيرها من الأمور الأخرى. طبعا هي من منظمات المجتمع المدني وعضوية ومتاحة لجميع المستهلك. أيضا ممكن أن تقوم الجمعية بالدفاع عن حقوقه لدى تعرض لضرر معين وتقوم بمثابة تلقي الشكاوى المستهلكين ورفعها إلى الجهات المعنية، لها دور كبير في عملية توعيته ورفع مستوى الاستهلاكي تجاه اختيار الأمثل من السلع والخدمات.
هل بالإمكان أن يلجأ لكم المواطن من أجل رفع قضية حول المواد التي تغرق السوق العراقية؟
مؤكد في تستطيع جمعيات حماية المستهلك أن تأخذ هذا دور وتمثل المستهلك لدى المحاكم في حالة تلقي ضرر معين من سلعة أو خدمة مقدمة له. في اليمن مثلا توجد لحد الآن أكثر من 73 منظمة هي تعمل في هذا الاتجاه، فإحنا في العراق 6 منظمات لحد الآن.
هل تجدون بأن من الضروري أن تتعاونون كجمعية مع وسائل الإعلام لأجل تثقيف المواطن العراقي بكيفية رفع قضية ومطالبة بحقوقه؟
إحنا نطلب من وسائل الإعلام أن تتعاون معنا في هذا الخصوص، أن نبحث عن هذا المستوى من التعاون وبالتنسيق في إيجاد مساحات مناسبة وكافية لعديد من برامج التثقيف والتوعية توجيه أنماط السلوكية.
هل الجمعية قامت بمتابعة ووضع مسح ميداني للسوق العراقية؟
العديد من الندوات في هذا الخصوص اشتركنا فيها مع مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، استطعنا أن نسلط الأضواء على مو فقط موضوع الغذاء ودواء صناعة وتسويقا وجودة، إنما على المواضيع الأخرى، موضوع الخدمات المقدمة، بموضوع الاتصالات، موضوع الإنترنت والأمراض المستجدات اللي تحصل.
في حين يشير الباحث المتابع لشؤون حماية المستهلك زياد العزاوي أن منظمات حماية المستهلك في العراق العراق وعموم المنطقة العربية غالبا ما تكون شكلية وغير فاعلة، وتخشى مواجهة التجار أو المؤسسات الحكومية المنتجة أو المستوردة للمواد.
المنظمات اللي خاصة بحماية حقوق المستهلك بالعالم وظيفتها يكون تأثيرها مباشر على المواطنين، تحمي حقوقهم من دخول أي جهاز أو أي منتوج ذو نوعية غير جيدة. المنظمات اللي جاي تفتح بالعراق للأسف هي شكلية، ما تمتلك أي برنامج عمل واضح، رغم أنه المستهلك العراقي هو من أكثر المظلومين بسبب الاستيراد العشوائي وعدم وجود الرقابة. نأمل أنه يكون هنالك توظيف ناجح في إدارة عمل في مجال حماية المستهلك، إذ أن فوضى السوق كانت له مردودات سلبية على كل مرافق الحياة العراقية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذا كنت مستمعتي العزيزة ممن يعتقد بأن الأفعى أو الحية تدفع الحسد وتمنع السحر وتعالج بعض الحالات الطبية، فيمكنك الحصول على مرادك بارتياد سوق الغزل في بغداد أو السؤال عن جمعة أبو الحياية في الكوت. ومع أن العلم والطب يؤكد أن لا صحة لتلك المعتقدات الشعبية، إلا أن للناس مذاهب، ولدى سيف عبد الرحمن بقية القصة.
هواية صيد الأفاعي أو مهنة صيد الأفاعي التي يمارسها أشخاص لا يزيد عددهم على أصابع اليد في مدينة الكوت انتعشت هذه الأيام مع موجة الحر العارمة، وبدت تدر أرباحا لا بأس بها بسبب الإقبال على شرائها لا سيما من النساء بعد أن حقق استخدامها نجاحا في علاج بعض الأمراض النسائية. جمعة أبو الحياية هي كنيته التي يعرف بها، هو من مارس تلك الهواية منذ الصغر حتى تحولت مع الوقت إلى مهنة موسمية. يقول:
بدأ موسم صيد السهو بالأخص الحر يعني شديد، صار صيد أزيد بال عليه شديد، أصيد عشرة أطلع الغراف دجيلي شكل كوت أدور القصب الحجر أصيد به حياية عقارب أصيد به الحياية عليها قبال، بس العقارب كلها مو مثل الحياية. استخدمها الناس علاج الإسقاط للمرء المجيب، للشعر الساقط، للجن الخبيث، للحسد، مثل ما يقول فشي مجرب. صار لي أكثر من 35 سنة بها أداول عن مهنة بشتاء، لا ماكو نقعد ماكو صيد لأن موسم سباط.
وأثبتت تجارب استخدام الأفاعي في علاج الأمراض النسائية لا سيما حالات الإجهاض نجاحا في رأي الكثير، حيث يشير المواطن جواد كاظم البعاج بأن التجربة أكدت نجاحا، ويضيف بأنني أطلقت تسمية كوبرا على مولود انتظرته طويلا.
تقريبا 6-7 سنين ما صار عندي طفل، فوصفوا لي انه اكو واحد يبيع حيايه، اشتريت الحيه من عنده، شديناها وين عند جيب حزامها يعني تهزمت بيها، والحمد لله صار عندي طفل بنيه وسميتها البنيه كوبرا على اسم الحيه. واكو ناس ياخذوها للحسد او للمنظر او للزينه.
وتباينت اراء الكثير من المختصين، فمنهم من يرى لا علاقه للطب الحديث بتلك المعتقدات والتي عاده ما تنتشر في الارياف. الدكتور عبد القادر المياح طب مجتمع ينفي صحة تلك المعتقدات ويقول:
من المنظور العلمي الطبي ما موجود هيك، بس كمعتقدات شعبية موجودة، خصوصا بالأرياف بالمناطق اللي نسبة الثقافة بها قليلة تنجح هيك معتقدات أثبتت صحتها بالمجتمعات الريفية حتى عندنا هنا بالمدينة. طب الأعشاب أو معتقدات مثل تربية بعض الحيوانات حجامة زين أثبتت صحة يعني أكو بها نسبة نجاح، بس كمنظور علمي ماكو فد ربط بيناتها.
في حين يرى أسر محمد رشيد باحث التراث بأن هنالك اعتقادات سائدة يشير لها التراث وتؤثر أكدها النتائج الملموسة في مواضيع متنوعة.
موضوع الحية موضوع شائك يعني مختلف بين الناس، قسم من يقول في الحسد وقسم من يقول كذا، وهذا اعتقاد سائد قديما والآن يتجدد. أكو بعض القضايا الاعتقادات ما تدخل بقضايا العلم الحديث، مثلا شلون مثلا العصافير تتحركن كذا يقول أكو خطاها، فأكو شغلات ملموسة الناس تلتمس مثلا إنه الحية إذا واحد عنده حسد أو عنده سحر كمثال يخلي فالحية ميتة فعلا ضد الحسد، أكو نتائج يراه الناس، أكو ناس اعتقاد يعني شلون مثلا وبر مال البعير، مثل الأمراء تتأخر في الولادة تتبخر بوبر البعير، وفعلا عندي أنا صدفة أن زوجتي بقت ولادتها بعد 9 أشهر قال يخو ما أكل لحم بعير وفعلا تبخرت وجابت، فإذا أكو أشياء ملموسة وهذا ما نراه في التراث.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعينا الكرام، قبل أن نتابع حلقة برنامج حوارات نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
Marek
لو بالنسيان لا خبر لا فد عنوان
قلبي لو بالنسيان لا خبر لا فد عنوان
هيك الوقت غيرهم ساعة ونسوا صاحبهم هيك الوقت غيرهم ساعة ونسوا صاحبهم ما ريدهم ما ريدهم بس ما دراو بيا ذلي يعبر على كل المحن اسباني تفكيرهم سلميت امري للزمن بس ما دراو بيا ذلي يعبر على كل المحن زين بيها روحتي لا تشوفها تنطر نامزن
زين بيها روحتي لا تشوفها تنطر نامزن
لكن شبيدي عالوقت يا نصاحي والبكي لكن شبيدي عالوقت يا نصاحي والبكي ما ريدهم ما ريدهم ما ريدهم ما ريدهم يا صاحي والبكي لكن شبيدي عالوقت يا نصاحي والبكي ما ريدهم ما ريدهم ما ريدهم ما ريدهم يا أخويا ما ريدهم ولا ريد حلتهم يا أخويا ما ريدهم ظنيتهم ريحة هلي ما ريدهم ولا ريد حنتهم ويلي يا أبوي ما ريدهم ظليتهم ريحة هلي يا أبوي هم البدو بالنسيان لا خبر لا فد عنوان
هم البدو بالنسيان لا خبر لا فد عنوان
فيك الوقت غيرهم ساعة ونسوا صاحبهم هيك الوقت غيرهم ساعة ونسوا صاحبهم ما ريدهم ما ريدهم ما ريدهم ما ريدهم يا أخويا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني جدا.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
هذا رجل مهوس بالكتابة والاكتشاف والمغامرة، يأخذ قارئه إلى حدائق أساطير وتمرد وطقوس وشهوة. قد تجد له كل يوم عمودا في صحيفة وأكثر من نص على مواقع الإنترنت، ويبث صورا شعرية محمومة على صفحات الفيسبوك، مع أن مرجعياته الفكرية والاجتماعية تنتسب إلى مدينة الناصرية والعاشوريات وسحر أور وطقوس المندائيين، إلا أنه يرى نفسه ذا رؤية معولمة. الحوار أصدقائي المستمعين مع الكاتب والقاص والشاعر نعيم عبد مهلهل، متنوع مثله. أهلا بكم.
حوارات.
إذا اتفقنا أن المقالة باعتبارها أحد فنون الكتابة، فما الذي يجعلها مثيرة ومنتظرة ومرتقبة من قبل قارئ اليوم في هذا الزمن الراكض السريع؟ نعيم عبد مهلهل،
يعني أعتبر المقالة يعني تطورها بالصحافة وبالأدب أحد نتاجات العولمة، يعني هي تقريبا قاعد تسد فراغ أدبي وحضاري في انتظار الإنسان للمتحول الجديد، يعني اللي يهتم بالعلم ينتظر المقالة العلمية من خلال الإنترنت أو الصحيفة. الأحداث الساخنة اللي خلقتها العولمة بالتسارع، تحولات الأنظمة والديمقراطيات الجديدة والإرهاب والفكر المتطرف اللي ينشطر يوميا بفضل العولمة إلى ألف مرة، دائما يحتاج إلى متابع.
هل تعتقد نفسك أنت تنوب عن القارئ ومجساتك تشتغل أكثر مني كقارئ وتدلني على الانتباه اللي تصطادها أنت؟
نعم، أنا دائما أعتبر نفسي في كتابة المقالة نيابة عن كتلة بشرية هائلة موجودة، ليس العرب فقط، وإنما أحيانا أكتب عن التشرد في أمريكا وأعكسه على حال الشرق، أو أحيانا أكتب عن رجل يفجر نفسه بحزام ناسف وأعكسه على التقاء الحضارات وعدم الانسجام بيناتهم. قبل الأديب يكتب نيابة عن نفسه في الستينات لكي يعني يبين أنه متأثر بسارتر أو متأثر بالحداثة أو متأثر بالشيوعية. الآن ماكو تأثر بأحد، أو العولمة أنت تكتب للعالم من خلال العالم، ولذلك أعتبر أنا أكتب نيابة عن العالم عن نفسي طبعا.
نعم نعيم عبد مهلهل، أنت تكتب فعلا يوميا في صحيفة يومية، البعض يجد هذا الالتزام هو شكل من أشكال التقييد ومبعث قلق وربما وتوتر للكاتب، كيف يتسنى لك أن تكتب عمودا يوميا؟
أنا يعني وجدت أنه الحدث الموجود يوم في العالم، يعني في العراق مثلا أو في الموطن، إذا رجل موهوب سواء نعيم أو غيره يستطيع أن يكتب 10 أعمدة يومية بسبب وجود المادة المتوفرة، يعني تحتاج هاي المادة إلى حريف، يعني مثل صاعود النخل، يعني أحيانا واحد يتلف نصف التمر ليحصل على نصف الكمية، وأكو فلاح حريف لا ينزل التمر كله فردة فردة مثل ما
يقولون يلقط التمر. ها
يا يلقط التمر بالضبط، يعني في يعني البلد الوطن العربي العراق العالم كله يومية تتناغم فيه آلاف 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 المقالات والاستحضارات والانعكاسات. حتى أبسط مثال هذا الأخطبوط اللي طلع
الطول
تنبأ بمباراة كأس العالم، يعني هذا يعكس على ألف هاجس بالمجتمع موجود، هاجس تغيير الوزارات تغيير الأنظمة تغيير الحكم، أحلام الناس بتغيير ناس مزعجين في حياتهم.
نعم.
وهكذا يعني
إذا كانت فعلا الحدث اليومي هو أحد روافد المقال اليومي، إلى أي مدى رشقة الذاكرة ومضة العاطفة والهاجس الرومانسي عندنا ويبدو أن العراقيين ممتلئين به، إلى أي مدى تضيف لك عناصر أو أبواب ومواضيع لمقالة؟
هذا يعود أيضا إلى ذائقة الكاتب وثقافته ومرجعيته. أيضا هناك من يكتب بجفاء، هناك من يكتب بتخشب، هناك من يكتب برومانسية. أنا من النوع الذي يكتب المقالة كأنه يكتب قصيدة شعر، بالرغم أنني أنتقد وزير أو أنتقد مؤسسة، هذا يعني يخضع للغة
وللإرث الثقافي والاجتماعي.
بالضبط، المرجعية أنا أقصد، يعني لمرجعيتك الثقافية لتطور أدواتك الأدبية، ثقل الكلمة اللي تكتبها، حساسيتها، شفافيتها، أنا من الذي يستخدم حرفية أشكال الموهبة اللي عندي، يعني أستخدم الرواية وأستخدم اللقطة السينمائية وأستخدم الكوميديا، وأستخدم دائما هذا أخليه في مقالاتي.
وأكثر من هذا وذاك برأيي تستخدم الرومانسية والحب واستعادة مجد الحب والإشارة للمحرمات، يعني أنا أحس أن المقالة العربية والعراقية بالذات تنطوي على قدر من خبايا الذاكرة من هاي الحسيات والحميميات. يعني هل عندنا عقدة نقص عاطفي، عقدة نقص ربما جنسي تخرج بهذا الطريقة في الإنتاج الإبداعي عموما والمقالة أحدها؟
يعني أنا أعتبر هذا نتاج ثقافة الشرق وانعكاسات العصور اللي مر بيها، والحرمان والفقر والحصار والدكتاتوريات والانعزال. يعني أنت شعب يبقى لي 30 سنة محروم عن الموبايل، ومحروم عن الفضائيات، ومحروم عن المجلة السينمائية، محروم عن التقنية، وتشوفه تنفتح أفاق أمام، دائما يطلع المكبوت ويعكسها على الواقع. بالنسبة لي أنا هاي ما أثر بي، لأن أنا يعني ثقافتي إيروتيكية، يعني بسبب القراءات القديمة والخيال والهاجس اللي عاش بيه منذ طفولتي، وبسبب الفقور والعكاسة والقراءات المبكرة.
ونوضح أن الإيروتيكية تعني بها الحسية الحميمية الجنسية.
بالضبط، الحسية. نعم. اللي بيها جزء من التصوف.
طيب، هذه المنطقة في كتابات عدد غير قليل من الكتاب العراقيين وأنت أحدهم موجودة وظاهرة فعلا عراقيا، هناك اتكاء واستدعاء للمنطقة الإيروتيكية الحسية الإثارية. إلى أي مدى تعتقد هذه السمة تقترن بالنص العراقي اليوم؟
أنا أعتقدها وليدة القرن 21، يعني بالسبعينيات ما في بالأدب العراقي إيروتيكية، كانت مسيطرة الواقعية والاشتراكية والقومية، والتسعينات السيطرة هذا الكبت الحصار، ماكو استخدام القناع في التعبير عن الأشياء خوفا من السلطة. أعتقد أنه الإيروتيكية منحتها العولمة حرية لتظهر المكبوت عند الكاتب العراقي، وهم قلة من يكتبونها، لأن تحتاج إلى شجاعة وتحتاج إلى حرفية في الكتابة، أحيانا تقترب من المقدس وتتحاشى في اللحظة الأخيرة، ولكن تحتاج إلى قارئ فطن ليكتشف ماذا تريد بالضبط.
هل أنت وصفت للتو يعني ملكة نعيم عبد المهلهل في تناول هذه المنطقة الحسيات والإثارة في النص؟
نعم، أنا أشتغل عليه تماما وأشتغل بجرأة، وحتى يعني كتبته أنا مبكر، يعني من التسعينات، بداية التسعينات كتبت ولن أخاف في ذلك. ويمكن هذا الشاهد اللي في مجموعة حدائق الغرام السومرية اللي كتب مقدمتها القاص الكبير محمد خضير نوه إلى ذلك، إنني أشتغل في منطقة الإيروتيكيا مستخدم القناع السومري أو الحضارة السومرية للتخلص من إحراج المجتمع والمقدس والمدنس والتسائل، ولماذا تصل إلى هذه المنطقة لتخترق الشرق من الخاصرة أو من وردته كما يقع.
طالما أنك مكثر بهذه المنطقة وبحار ماهر في منطقة اللغة المثيرة أو الصور المثيرة أو ما يسمى الإيروتيكية، هل لك أن تستدعي بعض الصور للتو أطلبك أن تستحضرها؟
يعني أنا لا أستحضر، بس يعني أنت مجرد أن تدخلني في هذا الهاجس أستطيع أن أنتج لك شيئا جديدا، يعني مش
مثلا،
لأن أنا لست حفيظ حتى يعني أستذكر ما كتبته. أي وردة بين الشفتين يصبح لها طعم العطر عندما تصفاني بشفتيها، يعني
جميل. المتتبع لكتابات حضرتك يعني كثيرا ما تحضر الطقوس في نصوصك، يعني ليس عسير على القارئ أن يتلمس التقاطات وإشارات طقسية، هناك عاشوريات، هناك حداء، هناك حنين مال سويح لجنوبي تحس موجود بالكلمات.
نعم، نعم.
وأيضا هناك أناشيد مندائية صابئية. كيف تتشكل بذاكرتنا ارتباطا بهذا الجانب الطقسي؟ كيف حضرت عندك؟
يعني أنا أعتقد أنه عندما أريد أن يعني أتحدث مع المتلقي وأجعله مع شخصيتي لابد أن أستحضر كل المكونات التي صنعت هذه الشخصية. فمثلا يعني عندما تستحضر مطرب يعني داخل حسن أنا أعيدها إلى الأسطورة، يعني ما أعيدها إلى هذا الرجل. عندما تستمع تستحضر حضارة كاملة من الحنين والطفولة والذكريات والجنس والمداعبة وأيام العسكرية وأيام قراءتك لسارتر وأيام قراءتك، يعني هو موش هذا الحنجرة موجودة وياك يعني معك في ثقافتك حتى لو كنت عالم ذرة. فما تقدر يعني هذا الإنسان هو صنع محليته ما صنع يعني.
جميل. يعني هل هذه المحلية أعطتك صورة ربما الكثيرين قرأوك، ربما أنا في فترة من فترات اعتقد أنك صابئي مندائي وباحث في الديانة المندائية، يعني كيف تستطيع أن تقدم هذه الشخصيات المتراكبة متداخل خلال أعمالك؟
يعني بأيام المتوسطة أخذت حياتي بنت على عبارة واحدة قرأتها في قصة الحضارة ديوارت، تقول إنه سيظل الشمال وإلى الأبد يمنح العالم القادة والحكماء، وسيبقى الجنوب وإلى الأبد يمنح العالم القديسين والمقاتلين. أنا أخذت هذه القديس أنا لأني جنوبي أخذت، فالقديسين هم هذا ذول اللي موجودين عندنا في جوارينا المندائيين والمسيحيين واليهود أيام الخمسينات، هذول هم أرز ذاكرتنا. يعني يجوز للمجتمع بسبب الحروب همل هاي الذاكرة اللي موجودة، التهب بحسنة وبحسينة وبعباسة وانتماءه ونسى هاي الطوائف. أنا التجأت لهم لأنهم جارني، يعني من واحد يكون بيت على بيت بصفك هو من داي وتعرف مرجعيته هاي الثرية بالغنوصية والتصوف والرؤى وكتبهم المقدسة الهائلة التي لم تقرأ أبدا، وإذا قرأت قراءة حديثة ستقلب يعني موازين الديانات وموازين الكتب المقدسة ومرجعياته. فاهتميت بهذا المجال وأجانب إلى طيبتهم وعشرتهم الحلوة وذكائهم وفطرتهم وبراءتهم، وهم الناس الوحيدين الذين يطبقون مقولة إذا صفعتني من الخد الأيسر لا تنسى أن تصفعني من الخد الأيمن أيضا.
جميل. ربما هذه تصلح خاتمة جميلة لحوار ممتع مع الكاتب والشاعر والقاص نعيم عبد مهلهل، لكن أطلب منك اقرأ لنا نصوصا اخترها بنفسك.
أذكر عش سنونه وعباءته السوداء، تلك المندائية الكادحة بهم البروليتاريا الكبيرة، لقد جاءت من بطرسبورج لكي تسمع نواح عاشوراء، وحين تعود ستعلم القيصر رومانوف كيف يبكي. في العشق لا شيء سوى النهد، وفي الطفولة لا شيء سوى المهد، وفي عينيك لا شيء سوى العمى. أكثر الأشياء لماعانا في ذاكرة بيتنا في محلة الصابعة فرن الخبز، ففيه كانت أحلامنا تنضج بهدوء. بيوت الفقراء لا تحب الشتاء، ورغم هذا هي الأصلح لصناعة الشعراء.
نعيم عبد مهلهل ذي الهوية العراقية المعولمة، عسى أن يستمر قلمك وعطاؤك كريما ومعطاءا لقارئيك ومحبيك. شكرا لك.
الله يخليك. شكرا.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rfeerl.org.